بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بخلافة الخلفاء الراشدين، وتقدم في الحلقات السابقة الكلام على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. وأشار المؤلف في آخر لقاء إلى ما وقع في عهد علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه من الأحداث، ومن ذلك وقعة الجمل. ونكمل ما جرى من هذه الأحداث في عهده رضي الله عن الجميع. يقول: ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم، وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. بمعنى أن أهل الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه كانوا يطالبون بدم قتلة عثمان، وذكروا أنه لا يمكن لهم الرضوخ ما دام الأمر مضطرب بهذا الشكل، وكانوا يخشون على أنفسهم كما كانوا يظنون أن يطغى عليهم هؤلاء الخوارج الذين قتلوا علي رضي الله عنه. لكن علي هو الخليفة الراشد، وهو الذي ارتضاه المسلمون وليا لأمرهم، ولهذا قال المؤلف: وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته. فعلي رضي الله عنه رأى أن يترك الأمر إلى أن تهدأ الأحداث وتستقر الأمور وتعود الأمور إلى نصابها، ويرجع هؤلاء الغاغة والغوغاء إلى بلادهم، ثم بعد ذلك يمكن أن يمسك بهؤلاء القتلة واحدا واحدا ويقيم عليهم حكم الله عز وجل. فهذا هو رأيه، وعلى ذلك تجب طاعته لأنه هو الخليفة الراشد. يقول: ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، بمعنى أن لا يشذ أحد منهم برأي ولا أن يشذ بأمر من الأمور، لئلا يحصل هناك اضطراب أو اختلاف. اعتقد أن طاعته أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم، أي بقتال أهل الشام هؤلاء الذين امتنعوا عن البيعة حتى تستقر الأمور. فرأى رضي الله عنه أنه لا بد من إخضاع الجميع لطاعته، وهذا هو الرأي الصواب. يقول: واعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام، أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ. نعم، يعني رضي الله عنه رأى أنه لا يمكن تألف قلوب هؤلاء يعني أهل الشام كما تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بعض من كان حديث عهد بإسلام كما في حنين. فرأى أنه من الواجب إخضاعهم، فإن لم يخضعوا أخضعهم حتى ولو بالقتال. ثم قال: حتى لو رأى رأيا ورأى غيره أن الواجب في غيره يجب على هذا الغير أن يرضخ لرأي الأمير والخليفة لأن طاعته واجبة. يقول نعم، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، بمعنى رأى علي رضي الله عنه أن الواجب عليه والذي يحمله مكانه كخليفة للمسلمين وولي أمر للمسلمين أن يقاتل هؤلاء الذين امتنعوا عن طاعته. يقول وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، أي اعتزل هذه الفتنة، اعتزل القتال أكثر أكابر الصحابة رضي الله عنهم كسعد بن أبي وقاص وكعبد الله بن عمر وغيرهما، اعتزلوا الفتنة، اعتزلوا الفريقين، لم يكونوا في فريق عثمان عفوا في فريق معاوية ولا في فريق علي رضي الله عنهم. يقول لما سمعوه من النصوص من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا وقعت الفتن أمر المسلم أن يتجنبها، فرأوا أن يتجنبوا هذه الفتنة. ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها، نعم، لأنهم وازنوا بين الأمور ورأوا مفسدة المشاركة أكثر من مصلحة المشاركة فيها، ولهذا اعتزلوا هذه الفتنة. يقول والقول في الجميع بالحسنى، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القول في الفريقين والطائفتين بالحسنى، وأن يقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأهل السنة والجماعة يرون نعم أن علي هو المصيب وله إن شاء الله أجران، ومعاوية اجتهد وأخطأ فله أجر، ولكن الإمساك عن الفريقين، وأن يدعو الإنسان بما أرشدنا الله عز وجل إليه بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال المؤلف والفتن التي كانت في أيامه، أي في أيام علي رضي الله عنه، قد صان الله عنها أيدينا، بمعنى أننا سلمنا ولله الحمد والمنة من المشاركة فيها. يقول فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. وهذه المقولة تنقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ذكر عنده شيء من هذه الفتن التي وقعت أيام الصحابة، قال مقولته المشهورة تلك فتنة صان الله أو طهر الله أيدينا منها فلنطهر ألسنتنا منها، بمعنى نترك الأمر إلى الله عز وجل، فقد قدم الجميع إلى الله وهو أعلم، لكن نحن نعتقد أن المصيب في هذا هو علي رضي الله عنه، وأن معاوية أخطأ، لكن لم يكن خطأه هذا عن شهوة ولا عن هوى في نفسه، وإنما كان اجتهادا اجتهده رضي الله عنه فأخطأ. يقول من فضائل أمير المؤمنين، عاد المؤلف لما أشار إلى الفتن التي وقعت في عهد علي عاد ليذكر شيئا من فضائله رضي الله عنه لبيان مكانته ومنزلته. يقول من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين، أي ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم، عن سعيد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال يوم خيبر كما صح عنه صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاول لها فقال أدعو لي عليا فأتي به أرمد، أي في عينه شيء من الوجع، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولهذا ثبت عن الحديث هذا في الصحيحين، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما تمنيت الإمارة أو ما استشرفت للإمارة إلا في هذا الموقف لهذا الثناء وهذه الخاصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فتمنى عمر أن يكون مكان علي هنا. يقول لما نزلت هذه الآية فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. وهذه أيضا من فضائله، وفضائله كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقام. فالمؤلف رحمه الله ذكر جزءا يسيرا للتنبيه على باقي فضائله رضي الله عن الجميع. ثم قال قوله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، أي هؤلاء الأربعة الذين تقدم ذكرهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. يقول تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال هذا هو الشاهد، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهم الخلفاء الراشدون المذكورون في هذا الحديث الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم وأن نعض عليها بنواجذنا، أي أن نشد على تمسكنا بسنتهم رضي الله عنهم. ووصفهم بأنهم مهديون. يقول وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، بمعنى أنهم في الفضل، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هذا هو الذي استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة. فأبو بكر أفضلهم بإجماع أهل السنة، ثم عمر بإجماع أهل السنة، ثم عثمان على رأي جمهور أهل السنة، بل هذا مما استقر عليه رأي الجمهور. نعم هناك بعض الأقوال لبعض الأئمة من تقديم علي على عثمان في الفضل وليس في الخلافة، لكن هذا القول رجع عنه أصحابه كما سيأتي في النقل عن أبي حنيفة رحمه الله. فالذي استقر عليه رأي أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. يقول ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية، بمعنى أن أبا بكر وعمر تميزا عن بقية الأربعة، عن الاثنين الأخيرين، عن عثمان وعلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، بمعنى أنه أمرنا باتباع سنة هؤلاء الأربعة، لكن لم يأمرنا بالاقتداء إلا بأبي بكر وعمر، فهذه مزية لهما. ولهذا أشار المؤلف هنا أن الاقتداء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أن هناك فرق بين اتباع السنة والاقتداء. فالاقتداء بمعنى الاقتداء بهما في أفعالهما، أما الأربعة فتتبع سنتهم رضي الله عن الجميع. يقول وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. نعم، يقول روي عن أبي حنيفة وغيره أنه قدم عليا على عثمان في الفضل لأنه رأى أن الأدلة أو ترجح عنده من خلال مجموع الأدلة أن علي أفضل من عثمان، لكن هذا الرأي لعله رجع عنه لأن الذي صرح به خاصة في الفقه الأكبر الذي نقل عنه وهو مشهور عند أصحابه تقديم عثمان على علي، ولهذا قال المؤلف وعلى هذا عامة أهل السنة، بمعنى أن يقدم عثمان على علي رضي الله عن الجميع. يقول قد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. لما طعن، سبق الكلام في الحلقات السابقة أنه لما طعن عمر رضي الله عنه وجعل الأمر أي أمر الخلافة في الستة من العشرة الباقين، والقصة سبق الكلام عليها. الشاهد أن الذي تولى الأمر عبد الرحمن بن عوف، فقال أمام الملأ يا علي إني رأيت نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، أي يقدمون على عثمان أحدا. ولهذا قال المؤلف وقال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، بمعنى يقول أيوب بناء على رأي عبد الرحمن بن عوف أن جمهور الصحابة كانوا يقدمون عثمان على علي، فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى، أي بمعنى تنقص المهاجرين والأنصار، تنقصهم في رأيهم لأنهم هم الذين قدموا عثمان على علي رضي الله عنهما. يقول في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، بمعنى كان هذا مشهور عند الصحابة يتداوله جمهور الصحابة. يقول كنا نقول أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ومع ذلك ما ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر بعض الصحابة على بعض في هذا الأمر، فدل على أن هذا هو الذي استقر عند جمهور الصحابة تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم. يقول قوله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، بمعنى أيضا أننا نقدم هؤلاء العشرة، فهؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص بالجنة، وجاء في أحادهم بعض الأحاديث التي تدل على فضلهم ومكانتهم، ولهذا جمهور أهل السنة يرون أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد الأربعة بقية الستة، الستة بقية العشرة. يقول تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصابه الأرق أي عدم النوم، ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، قالت وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال سعد ابن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك أو أحرسك، وفي لفظ آخر وقع في نفسي شيء، نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. فالشاهد في الحديث ليت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، فوفق سعد بأن جاء لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فضائل سعد ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة، هذا في فضل طلحة رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت، بمعنى لما رمى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسهامهم وقاه رضي الله عنه وأرضاه بيده فشلت جراء ذلك، فهذه من فضائله أنه وقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب وابتلي بسبب ذلك. يقول فيها أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام أي يوم أحد التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، طلحة وسعد ابن أبي وقاص. يقول في الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر رضي الله ابن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير أي أمرهم بالخروج فخرج الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. فهذه من فضائل الزبير على وجه الخصوص. يقول فيهما أيضا أي في الصحيحين عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، أي يهود بني قريظة، وهذا يوم الخندق. فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال: فداك أبي وأمي. فهذا من فضائله رضي الله عنه. يقول في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وهذا في فضل أبي عبيدة أحد هؤلاء العشرة. وأيضا ذكر حديث لما جاءه أهل نجران، وهذا ثابت في الصحيحين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ابعث لنا رجلا أمينا، فقال: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح بهذا. قال: فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. ثم ذكر المؤلف الحديث الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشرة وبشرهم بالجنة، وهو حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. قال: لمشهد، هذا يقول السعيد بن زيد رضي الله عنه في فضل هؤلاء الصحابة وخاصة هؤلاء العشرة، لمشهد رجل منهم مع رسول الله يبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر نوح. رواه أبو داود وغيره. فهذه الأدلة صريحة صحيحة في فضل هؤلاء العشرة رضي الله عن الجميع. وللحديث بقية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.